كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله خير مبعوث بعثه الله بشيء أجمعين. أيها الأحبة، نرحب بكم في هذا اللقاء في درسنا الثالث من دورتنا ولقاءنا حول مهارات التفكير. ها نحن ذا نتقابل في هذا المحضن التربوي الأكاديمية الإسلامية المفتوحة عبر سلسلة من الدروس تتحدث عن مهارات التفكير، ونحن الآن في الدرس الثالث نتحدث فيه اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن التفكير الناقد، أحد أنواع التفكير، أحد أصناف التفكير. هل تريد كشخص كعالم كشخص تريد أن تبحث عن معلومة، تريد أن تعرف كيف تستطيع أن تستقصي المعلومات وتصل بإذن الله الحقائق؟ هل تريد أن تعرف المنطقية في التفكير وأساليب التفكير المنطقي؟ هل تريد أن تعرف كيف يجب أن نسأل حتى نستطيع أن نصل للحقائق وآلية السؤال الصحيح الذي ممكن أن يوصلنا إلى الحقيقة؟ وكيف نستطيع أن نجلي الأشياء التي فيها شكك؟ كيف نستطيع أن نزيلها؟ ليس فقط في مجال البحث العلمي بل في حياتنا كلها وفي كل جوانبها. في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن التفكير الناقد، مهاراته، تعريفه، أصوله، طرقه وأساليبه، وكيف نستطيع أن نجعله وسيلة فعالة للتعلم. هذه الحلقة تحتاج مننا أن يكون لدينا قلم، أن يكون لدينا ورقة، أن ندون، أن نكتب كل ما يصل لدينا، كل ما يصل إلى فكرنا، كل ما يصل إلى إدراكنا يجب أن ندونه حتى نتعلم منه. أرحب بكم في هذا اللقاء، أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء ممتعا، أن يكون لقاء مفيدا، أن يكون لقاء مفعما بالتعلم، وأن يكون في ميزان حسناتكم جميعا. أرحب أيضا بزملائي الحاضرين معي في هذا اللقاء وأشكرهم على حضورهم في هذا اللقاء، وأتمنى أن أسئلتهم استفساراتهم نسمعها منهم اليوم بشكل أكثر. ها هم معنا في هذه الحلقة نموذج من العالم الإسلامي يحضرون معنا لمن أجل التفاعل معنا. هذه الأكاديمية الإسلامية المفتوحة تضم من أكثر قطار العالم الإسلامي مشاركين ومتفاعلين وطلاب علم وبحاثة، البعض منهم يحصل على درجات عليا والبعض منهم يتعلم من أجل التعلم. نحن نريد أن نستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى في تعلمنا. اتفقنا في الحلقة الأولى على مفهوم التفكير، وقلنا أن التفكير هو عبارة عن عمليات عقلية عليا تساعدنا بإذن الله الوصول لعملية التعلم المثلى. تحدثنا في الحلقة الثانية عن مستويات التفكير العليا عند بلوم، وتحدثنا عن هرم يسمى هرم بلوم، وتحدثنا في الحلقة الثانية أو الدرس الثاني تحدثنا عن مستوى المعرفة، ثم تحدثنا عن مستوى الحفظ، ثم تحدثنا عن مستوى التطبيق، ثم أيضا مستوى التحليل والتركيب والتقويم. ها نحن الآن في هذه الحلقة نتحدث في الدرس الثالث عن مهارة مهمة جدا من مهارات التفكير لدينا، ألا وهي مهارة التفكير الناقد. كيف أستطيع أن أستجري المعلومات؟ كيف أستطيع أن أحصل إليها؟ مرجعنا في هذا المادة هو مادة مهارات التفكير التي تصدرها الأكاديمية. في هذا الكتاب في الوحدة الثانية ستجدون مصطلحات وعبارات ومفاهيم كثيرة وغزيرة حول مهارات التفكير، وستجدون درس مخصص عن مهارات التفكير الناقد. في هذه الحلقة سأحاول أن أستعرض مهارات التفكير الناقد الموجودة في الوحدة الثانية من كتاب مهارات التفكير. للعودة لهذا الكتاب ممكن العودة للأكاديمية، موقع الأكاديمية، وطلب مثل هذا الكتاب والاطلاع عليه. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى الآن في هذه الحلقة. جهزوا القلم، جهزوا الورقة، وخلنا نبدأ. الناس في طريقة تفكيرهم نوعين من نمط التفكير. البعض عندما يفكر بالعموميات وينظر للأمور بشكل مجمل، نظرة شمولية، وهكذا مجمل تفكيره ومجمل نظرته للأحداث هي نظرة شمولية كاملة. مثل هذا النمط في العادة نسميه النمط الشمولي الذي ينظر للأحداث بنظرة شمولية، أحيانا قد تغيب عنه بعض التفاصيل بعض الدقائق مما يجعله غير قادر على ضبط الأمور، ولذلك بعض الحقائق قد تمر عليه دون تمحيص. النمط الثاني نمط تدقيقي، نمط تحليلي، نمط تفصيلي، على كل فكرة يدقق وفي كل جزء يفكر، وبالتالي هذا النمط يجب أن يتوقف مع كل عبارة ويجب أن يدقق في كل عبارة. طيب السؤال، ما الصح؟ أنا كطالب علم، أنا كمتعلم، هل الأفضل أن أكون في تفكيري نمط شمولي ونظرتي دائما هي نظرة شمولية عالية، أم أن أكون تفصيلي تحليلي ناقد مدقق؟ المفترض في طالب العلم أن يكون لديه اثنتين نظرتين ينظر بالأحداث. وكما تعرفون أن علماء الجرح والتعديل في علماء الحديث لدينا في العالم الإسلامي كانوا برعوا وبشكل كبير جدا على الانتقال من النظرة العامة للحديث إلى النظرة التفصيلية حتى يستطيعوا إخراج الحديث. وبالتالي أنتم تدرسون في الأكاديمية مجموعة من المواد، تدرسون مادة الحديث ومادة التفسير ومادة الفقه، هناك كثير من المعلومات التي وردت للمسلمين، من ضمنها ما يسميه المسلمين بالإسرائيليات، وهي مجموعة من قصص دخلت على المسلمين، البعض منها قد يكون صواب والبعض منها قد لا يكون صواب. طيب كيف تعامل علماء المسلمين مع مثل هذه القضية اللي وهي قضايا الإسرائيليات والحديث الذي قد يكون صحيح أو غير صحيح؟ هم تعاملوا معه من خلال علم يسمى علم الجرح والتعديل، علم يعتمد أساسا على علم النقد. كيف نستطيع أن ننتقد العبارة، وكيف نستطيع أن ننتقد الجملة، وكيف نستطيع أن نخرجها من الشبهة إلى الوضوح؟ ولذلك اليوم نحن نتحدث عن الوضوح، الوضوح في التفكير. علماء اللغة العربية عندما يقولوا كلمة النقد ماذا يقولون عن النقد؟ النقد هو التجلية. في كتابنا مهارات التفكير ستجدون أن تعريف النقد هو التجلية، يقال نقد الأمر أي أخرجه عن جوهره، أي طلع حقيقته ومختباه. ولذلك المال عندما ينتقد يفتن على النار، فيوضع على النار حتى نعرف هل هو ذهب أم أنه هناك شوائب فيه، فيقال نقدوه. ولذلك يقال النقود أتت من كلمة ما أنها مختبرة وأنها متأكد من صحتها. إذن هذه فكرة النقد، النقد هو عبارة عن دراسة الجملة حتى التأكد أن هذه الجملة صحيحة. إذن الآن نحن نتحدث عن نوع من أنماط التفكير يعتمد بشكل كامل على اختبار المعلومات والتأكد من صحتها. قبل أن ندخل على أنماط التفكير في مرحلة النقد والتفكير الناقد، عندي سؤال، هل التفكير الناقد هو نوع من التشاؤم؟ وبالتالي الشخص الذي يفكر تفكيره تفكير ناقد دائما هو متشائم، دائما هو تفكيره تفكير متشائم، ونحن لا نريده. نسمع الآن كثير من الناس ماذا يقولون؟ يجب أن نكون إيجابيين، اجعلونا إيجابيين دائما، لا تنتقدوا، لماذا أنتم تنتقدون؟ طيب لابد أن يكون عندنا تفكير ناقد، لابد أن ننظر نظرة نقد، وإلا ليس في كل شيء يكون إيجابي. أليس هناك لست بالخب والخب يخدعني؟ أليس دائما المؤمن حصيف؟ وبالتالي المؤمن يجب أن ليس كل معلومة تأتيه يمررها، يجب أن يدقق. تخيل معي أن نخرج الآن من الرياض متجهين المنطقة الشرقية، وأنا أقود السيارة وبسرعة 120 كيلومتر، وأنت تركب الآن بجانبي، ثم أفاجئك فجأة بأننا أضحك وأدخل في حالة من الضحك المستمر، فتسألني سؤال تقول لي لماذا تضحك؟ أقول لك لا شيء، فقط يعني أنه لا يوجد لدينا فرامل للسيارة، لا يوجد عندنا كوابح للسيارة. فتقول لي طيب ليش ما تكلمت من أول قبل من انطلق؟ أقول لك يا رجل لا تنظر الأمور بتشاؤمية، ماذا سيحصل؟ خلنا ننظر بإيجابية، أنا مدرب تفكير وبالتالي يجب أن أفكر دائما بإيجابية. التفكير السلبي أنت الآن تنظر في عواقب سلبية، ولكن لا يحتاج أن تفكر تفكير سلبي. عندها لا أتوقع بأنك سوف تضحك مثل ضحكتي، إلا إذا كان شر البلية ما يضحك. وبالتالي أنت في تلك اللحظة سوف تعرف أهمية ما نسميه التفكير الناقد. إدوارد ديبينو واحد من علماء التفكير، إدوارد ديبينو وضع قبعات سماها قبعات التفكير الستة. هدف القبعات التفكير الستة هي الفصل بين عمليات التفكير، ولذلك إدوارد ديبينو وضع لنا ست قبعات كأنها مثل قطرتي هذه، ألبسها كناية عن نوع التفكير، نمط التفكير الذي يجب أن يكون موجود معنا. اسمه إدوارد ديبينو، وضع قبعات التفكير الست، قولوا قطر التفكير الست، قولوا طواقي التفكير الست، ترجموها بما تريدون. هو ليس مهم بالنسبة له أنها قبعة، لكن كنمط غربي، هو رجل غربي من مالطا، فبالتالي سماها قبعة، عندهم أمطار. جيد، نحن نقول عندنا قطرة، قولوا عندنا طاقية التفكير، لكن هو يقصد بها لون من ألوان التفكير، حط ست ألوان من ألوان التفكير. النمط الأول سماه القبعة البيضاء، وهي قبعة تهتم بالحقائق والأرقام، لا يمكن هذه القبعة أن تنخضع بالعواطف. عندما تحدثني حديث سوف أسألك دائما كم الإحصائية، كم تقول عن كم جرت هذه الإحصائية، متى حصلت، إذا أنا أهتم هنا بالأرقام والإحصائيات. النوع الثاني من القبعات هي قبعة التفكير الصفراء، تهتم عفوا تهتم هذه القبعة بالإيجابية، تهتم بالتفاؤل، تهتم بالنظرة الإيجابية بعيدة المدى، وبالتالي هي قبعة للخصوبة، هي قبعة للأفكار. القبعة هذه الصفراء دائما تتحدث عن التفاؤل. قبعة أخرى هي القبعة الحمراء، هي قبعة العواطف والمشاعر، هي قبعة تتحدث عن كيف نحن نشعر، وبالتالي نحن نتحدث فيها بشعور. القبعة السوداء هي قبعة للتحذير، هي قبعة للتنبيه، هي قبعة القاضي الذي دائما عندما يجلس ويستمع إلى حديث المتخاصمين يكون محايد ويستطيع أن ينتقد جوانب الضعف، ولذلك سميت القبعة السوداء. إذن هي قبعة للتحذير، هي قبعة للتنبيه. القبعة الخضراء هي قبعة الإبداع، هي قبعة الخروج عن المألوف، هي قبعة الإتيان بشيء جديد. القبعة الزرقاء هي قبعة التفكير في مهارات التفكير. إذا لاحظوا معي هنا أن إدوارد ديبينو ذكر قبعة خاصة بالنقد وهي القبعة السوداء. إذا هي مهمة، هي مهمة. أنا أذكر لكم مثال، أذكر مرة كان عندنا برنامج احتفال، ولذلك قررنا، اجتمعت اللجنة كلها فقررنا أن نختار منطقة، نحن عندنا احتفال عن الأندية الصيفية أو ما يسمى بالمراكز الصيفية في الإجازة، أن يذهب الطلاب في التجول للأندية الصيفية. فاجتمعنا لجنة مكونة من 30 شخص للتخطيط للأندية الصيفية، وقررنا أن نأخذ دوار، يعني منطقة مستديرة موجودة في وسط المدينة، هذه المنطقة كل سيارات تمر حولها، بالتالي منطقة معروفة. ثم قلنا سنحضر منطاد وسوف نجعله في منتصف هذا الدوار حتى نجذب أنظار الناس له، وسنضع على هذا المنطاد قناديل، على كل قنديل سنكتب اسم أحد الأندية الصيفية حتى الناس إذا مروا من حوله يشاهدون هذا المنطاد، فبالتالي يعرفوا عن الأندية الصيفية ثم يجذبهم. هكذا فكرنا. ثم انتدبنا أحد الإخوة يسافر إلى جدة لاستئجار منطاد، وأحد الإخوة يخاطب البلدية من أجل استئجار غرفة صغيرة موجودة في منتصف الدوار حتى نضع عليها المنطاد، وأحد الإخوة دوره أن يجهز القناديل، وأحدهم الآخر دوره أن يكتب اللوح، والثاني يخطط ويضع خطة. ثم عندما حطر المنطاد واتجهنا لهذا الدوار للمكان، طلبنا من المهندس أن يرفع المنطاد فوق الغرفة، فضحك ثم رفض. فقلنا له لماذا؟ قال أن هذه الغرفة لا يوجد لها أصلا سقف. مشكلتنا عندما اجتمعنا، عندما تناقشنا 30 شخص، لم نضع ولا واحد مننا حسبان أن ننتقد الفكرة وأن نفكر فيها وأن نتجه لهذا الدوار حتى نتحقق ونتثبت. لذلك تذكروا، التفكير الناقد ليس دائما مطلقا تشاؤميا، بل التفكير الناقد في العادة هو للتحذير. متى يصبح تشاؤميا؟ عندما يصبح نمط دائم عند الإنسان. إذا كان التفكير الناقد في مجمله إيجابيا عندما يكون في سياقه، عندما يصبح ملازم للإنسان بشكل دائم يصبح منفر ومقزز، أما عندما يصبح شيئا طبيعيا أفكر بمنطقية فهذا شيء جيد. إذن التفكير الناقد هو التفكير بمنطقية. طيب سؤال، الناس في لغتهم، ألسنة الناس عندما يتحدثون ألسنتهم تعبر عن تفكيرهم. الناس كيف ألسنتهم في التعبير؟ الناس يستخدمون لغتين في التعبير، ولذلك المعلم عندما يعلم طلابه هو يستخدم لغتين في التعبير. توجد لغة الأولى تسمى لغة ميليتون، ونحن جميعا نستخدمها. لمن تسمى ميليتون؟ سميت لغة ميليتون نسبة لشخص اسمه ميلتون أريكسون، هذا يسمى أبو التنويم، ميلتون أريكسون، دكتور ميلتون أريكسون يتحدث عن لغة تسمى لغة التعميمات، أي بمعنى عندما أتحدث بكلام عام لا يحوي تفاصيل، ويصبح هذا النمط هو نمط حياتي بشكل مستمر. فمثلا أقول لك، تشير الإحصائيات إلى ارتفاع نسبة الطلاق. طالب العلم في مرحلة الماجستير والدكتوراه لا يجدر به أن يمرر مثل هذه الإحصائية دون النظر فيها، هذا كلام عام. لكن طالب العلم في الماجستير والدكتوراه دائما ماذا يسأل؟ أي إحصائيات؟ متى أجريت هذه الإحصائيات؟ عام كم أجريت؟ ما العينة المفحوصة؟ أي نسبة طلاق في أي دولة؟ في أي مكان؟ أجريت على من؟ إذن بالتالي أنا أحتاج إلى لغة مضادة للغة ميلتون. لغة ميلتون تهتم بلغة من؟ لغة التعميمات، وهي لغة نستخدمها دائما في ذاتنا. أنا أقول مثلا أنا أحب الرياضة، لكني لم أحدد أي نوع من أنواع الرياضة. أنا لما أذهب الآن للسوق، فالشخص البائع الذي يبيع العطور يقول لي ما الذي تحبه من العطور؟ هذا العطر هو أفضل عطر، لكن لا يكمل العبارة. أفضل عطر مقارنة بمن؟ هل هو أفضل عطر في السوق؟ هل هو أفضل عطر على هذا الرف؟ هل هو أفضل عطر في يده؟ إذن هو ماذا يقصد؟ أنا لا أدري. لذلك هناك لغة مضادة. مثلا عندما أقول لكم أن هذا القلم هو أفضل قلم، ماذا أقصد؟ هل أقصد القلم الذي في يدي الآن؟ أم أقصد الأقلام بشكل مطلق؟ هذه لغة يستخدمها الناس. وجدت لغة مضادة لها مباشرة تسمى لغة ميتا. نسبة لمن؟ نسبة إلى وحدة اسمها فيرجينيا ساتير، استخدمت لغة مضادة. هي فيرجينيا ساتير أصلا طبيبة علم أسرة، وهي طبيبة نفسية مختصة في مجال الأسرة، فأوجدت لغة تستخدمها أثناء الإرشاد عندما يأتوها زوجين متخاصمين، فالزوجين كل واحد منهم يتهم الآخر، فأحدهم ماذا يقول الآخر؟ يقول هي لا تحبني، فهو تسأل هي الزوج ماذا تقول؟ لا تحبك مطلقا؟ كم مرة لا تحبك؟ فيبدأ يحدد، في يوم كذا شعرت أنها لا تحبني، فيبدأ يحدد. ألم يأتي مرة أن ابنك يقول لك في البيت، يقول لك يا بابا ضربوني؟ طيب من الذي ضربك؟ هل كل الفصل ضربك أم طالب واحد ضربك؟ ولذلك هذه اللغة اسمها لغة التدقيق، لغة التمحيص، لغة السؤال، لغة التفصيل. إذن لدينا في حديثنا، في طرق حديثنا ونحن نتحدث، عندنا لغتين. اللغة الأولى لغة التعميم، وهي لغة ميلتون أريكسون، واللغة الثانية هي لغة التحديد، وهي لغة التفاصيل، وهي لغة ميتا. طيب سؤال، أنا الآن عندما يكون لدي كتاب وأنا أقرأ كطالب علم، في العادة العبارات والجمل التي تمر علي في الكتب هي نوعين، أما أن تمر علي عبارات ذات طابع عام صيغت وكتبها المؤلف بطريقة ميتا، وبالتالي هذه معلش صيغت بطريقة ميتا أريكسون أي عامة، وبالتالي قد لا تعطيني نوع من التفاصيل، هنا يأتي دوري كطالب علم أن أسأل بطريقة ميتا أي طريقة التدقيق حتى أتعرف على التفاصيل. ولذلك تذكرون تماما أن مثلا الحديث الشريف، عندما يأتينا حديث شريف نحن نقرأ الحديث، لكن تفاصيل الحديث هي تفسير هذا الحديث، هذا ما يجعلنا نستطيع أن نحصل عليها، وإلا ما كنا احتجنا المعلمين. عندما أقرأ حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه من أصبح منكم معافى في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. طيب تعالوا الآن نبدأ في التفاصيل، ما المقصود بمعافى في جسده؟ وما هي أنواع المعافاة؟ طيب كيف حيزت له الدنيا وكيف تحاز؟ هنا يأتي دور التفسير ودور التعميمات. إذا نحن نستخدم اللغة من أجل الحصول على الاستنباط، الحصول على الاستدلال. هذا الأمر ولد عندنا حاجة إلى نوع من التفكير يسمى التفكير الناقد. إذا التفكير الناقد يعتمد على طريقة ميتا، وهي طريقة التحديد، وهي طريقة أن أسأل، طريقة أن أستفسر. طيب أيها الأحبة، أثناء دراستنا وأثناء تعلمنا تعود المعلمين أن المعلم لا يريد مناقشة، لا يريد سؤال، لا يريد أن أحد المتعلمين يسأله، فلو أن أحد المتعلمين سأله قد يشعر هو بالإحراج. وكم من معلم يشتكي يقول أنا عندما يسألني الطلاب يعني أسئلتهم قد تكون محرجة وقد تكون أنا ما أستطيع أجيبها. ولذلك دائما الطريقة الإلقائية هي الطريقة دائما الغالبة علينا حتى نتجنب من أسئلة المتعلمين. لاحظوا قصة إبراهيم، قصة واضحة في القرآن الكريم. إبراهيم عليه السلام قصة مليئة بالانتقاد. ها هو إبراهيم عليه السلام يبدأ يبحث الآن من ربي، هذا أكبر، ربي أعظم، هذه كلها توضح من أنه يقوم بمقارنات ويقوم باستدلال. ولذلك حتى إبراهيم بعد أن تعلم واستدل على الله سبحانه وتعالى وشأيقن، عندها أراد أن يعلم قومه من خلال الاستدلال ومن خلال التفكير الناقد، فماذا فعل؟ بعد أن أجهز على تلك التماثيل والأصنام وضع الفأس على ماذا؟ على كتف أكبرهم، ثم ترك لهم هم أن ينتقدون، هم أن يستدلون. فماذا يقول لهم؟ يقول لقومه يعني اسألوه كيف هذه التماثيل، كيف ستكون هي ربكم؟ إذا لاحظ أنه يقودهم لمن؟ يقودهم لعنصر النقد وعنصر الاستدلال. هذه قصة عظيمة، قصة إبراهيم عليه السلام ذكرت في القرآن وكانت واضحة فيها جانب النقد. طيب على هذا الأساس أيها الأحبة، بقي لنا أمرين قبل أن ندلف لدرسنا سريعا، وهو أمرين طريقتين في التفكير. إذا عندنا الآن الأمر الأول تحدثنا عنه، الكلمات. الكلمات نوعين، نوع من بعض من الناس يركز على الكلام العام والبعض يركز على الكلام التفصيلي. طيب في التفكير، في التفكير لدينا نمطين في التفكير، لدينا نمط يسمى نمط الاستنباط، ولدينا نمط يسمى نمط الاستدلال. ما الفرق بينهما؟ النمط الاستقرائي أو النمط الاستنباطي، النمط الاستدلالي أو النمط الاشتقاقي، ما الفرق بينهما؟ النمط الأول نمط الاشتقاق، وهو أن أبدأ من مقدمة عامة كبيرة ثم أنا أشتق منها التفاصيل. فأنا أبدأ الآن بشيء كبير ثم ماذا أفعل؟ أخرج منه التفاصيل. مثال على ذلك، تسألني سؤال ماذا سأقول؟ تسألني عن كيف حالك اليوم، فأقول لك الحمد لله بخير. أنا أعطيتك الآن جملة عامة، فإذا بدأت تسألني كيف أنا، سأبدأ تسألني عن أطفالي، تسألني عن بيتي، تسألني عن عملي، في كل مرة سأدخل معك في سلسلة من التفاصيل. هذه الطريقة، البدء من العام، من الجزء الكلي إلى التفاصيل، تسمى طريقة الاستنباط. أنا الآن أستنبط، يوجد عندي الآن مقدمة وأستنبط منها وأستشق وأشتق. هذا الأمر يحتاج إلى معلومات ويحتاج إلى إثراء حتى يكون عندي القدرة على الحجة في استدلالي، فأنا الآن أستدل بناء على معلوماتي الشخصية. طيب النمط الثاني، النمط الثاني هو نمط الآن مرحلة التركيب. أنا أبدأ من جزئيات صغيرة ثم أنتقل لمستوى أعلى ثم أصل وأشتق للمستوى الأعلى. إذن أنا هنا ماذا أفعل الآن؟ أنا هنا الآن أركب الجزئيات الصغيرة لأصل المستوى الكبير، ولذلك أنا هنا أسأل عن تفاصيل. كلما أعطيتني معلومات أكثر وتفاصيل أكثر سأصل مرحلة التعلم العليا. طيب ما الذي يجب على المعلم أن يعلم طريقة تفكير؟ يجب أن يكون عندي الثنتين. فأنا مثلا عندما أشرح معركة بدر، فيجب أن أوضح بداية معركة بدر أنها معركة حصلت في التاريخ الإسلامي، ثم أبدأ أثير مع طلابي فرصة أن هم بالتعلم النشط أن يسألون ويسألون حتى يبدأون هم يشتقون المعلومات. طيب متى حصلت؟ وكم حصلت؟ وأين ستحصل؟ طيب سؤال، هل لدينا أسئلة تساعد على المعرفة؟ لدينا 12 سؤال ممكن استخدامها في عملية الاشتقاق وعملية السؤال. المفكر الناقد يستخدم هذه الأسئلة من أجل التفكير الناقد حتى يستطيع أن يسأل. كم سؤال؟ اكتبوا معايا 12 سؤال أسميها أسئلة المعرفة، تستخدم في التفكير الناقد. عندما تعرض عليك أي فكرة اسأل 12 سؤال، أحد هذه 12 السؤال إذا لم يكن واضح فإن هناك خلل سيكون عندك في هذه الفكرة. ما هذه 12 فكرة؟ أول سؤال، سؤال ماذا يحدث بالتحديد؟ ما الذي تريد بالتحديد؟ إذا السؤال الأول ماذا؟ ماذا يحدث بالتحديد؟ ماذا تريد بالتحديد؟ مثلا عندما أقول كالتالي، أنا أريد الآن الذهاب للحج. لو سألتني سؤال ماذا تريد في الحج بالتحديد؟ يجب أن أحدد لك، هل هو حج تمتع؟ هل هو حج إفراد؟ هل هو حج قران؟ جيد؟ فأنت تسألني عن ماذا أريد في الحج بالتحديد؟ هنا الآن أنا أبدأ أحدد لك النوع. طيب السؤال الثاني، لماذا تريد؟ لماذا يحدث هذا الأمر؟ لماذا؟ إذن السؤال الأول سؤال ماذا يحدث، السؤال الثاني لماذا يحدث، لماذا هذا الأمر يحدث. هذا السؤال يقودنا للدوافع والمبررات اللي تؤدي لحدوث هذا الأمر. السؤال الثالث سؤال لمن، لمن يقدم هذا الأمر؟ يعني إذا تروح تبغى الحج، لمن ستحج؟ عن نفسك أم ستحج عن أسرتك، عن جدك، عن أمك؟ لمن ستحج؟ عن من؟ طيب السؤال الذي بعده، من؟ من سيقوم بالحج؟ هل هو أنا أم سأجعل شخصا ما يحج؟ إذا من؟ إذا في عندي سؤالين، لمن وسؤال من، ما الفرق بينهما؟ من؟ من المكلف بالتنفيذ؟ ولمن؟ من المستفيد من التنفيذ؟ السؤال الآن الخامس هو سؤال أين؟ أين سيكون هذا الأمر؟ في أي مكان؟ أين وقع؟ أين حدث؟ السؤال السادس هو سؤال متى؟ متى حدث هذا الأمر؟ خلال كم من الزمن؟ متى حصل؟ يوم كم؟ حتى علماء الحديث دائما يستخدمون هذا السؤال لمعرفة هل فلان صاحب فلان؟ هل تقابلوا؟ هل روى عنه الحديث؟ أم أنه حديث لم يقابله؟ إذن السؤال متى؟ السؤال السابع هو سؤال بكم؟ بكم من المال، بكم من الجهد يجب أن أبذله حتى أستطيع أن أحصل على هذا الشيء الذي سيحدث. السؤال الثامن هو سؤال بما، يعني ما هي الأدوات والوسائل التي يجب استخدامها حتى أحصل على هذا الأمر. السؤال العاشر التاسع وهو سؤال كيف، كيف يحدث هذا الأمر؟ ما هي الخطوات الإجرائية لتؤدي لحدوث هذا الأمر؟ ما هي الخطوات؟ وريني، وريني هذه الخطوات، تتابع هذه الخطوات، كيف، كيف تحدث هذه الخطوات؟ إذا مثلا زي الحج، كيف خطوات الحج؟ كيف ستحرم؟ كيف الآن سوف تذهب للميقات؟ كيف؟ السؤال العاشر هو سؤال هل، هل هناك معايير؟ هل هناك وسائل للتقييم؟ مثلا هل أعرف الآن ما هل هناك مبطلات للحج؟ كيف يبطل حجي؟ أعرفها. هل هناك معايير الحج الصحيح؟ إذن هل للتقييم؟ السؤال الحادي عشر سؤال ماذا لو؟ ماذا لو هذه تحتمل أمرين، ماذا لو الإيجابية، ماذا لو ذهبت للحج وكل شيء كان الحمد لله تمام، فإنك ممكن أن تأخذ معها عمرة، ممكن أن تبقى الأيام في الحج. طيب ماذا لو حبسني حابس؟ هنا ماذا لو السلبية؟ فأنا أشترط اللهم فإن حبسني حابس فمحلي حيثما حبستني. السؤال الثاني عشر سؤال: وماذا بعد؟ ماذا بعد حدوث هذا الأمر؟ ما المترتبات؟ ما الأبعاد؟ ما الآثار؟ إذن كم سؤال لدينا؟ دائما للاستنباط، للاستدلال، للاشتقاق، للتفكير الناقد نحتاج أن يكون معنا 12 سؤال نسميها مفاتيح المعرفة. طالب العلم عندما يبدأ في تلخيص أي درس يحضر دائما ورقة وقلم ويقرأ في هذا الدرس 12 سؤال يسأل نفسه، مثلا في معركة من معارك أو غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، أو مثلا في درس من دروس الطهارة أو درس في طروس الفقه، اسأل نفسك 12 سؤال. أعيدها سريعا: سؤال ماذا يحدث، راجعوها معايا اللي كتبتوه، ماذا يحدث، لماذا يحدث، من سينفذ، لمن سيستفيد، أين حدث، متى سيحدث، بكم سيحدث، كيف سيحدث، هل حدث، ثم ماذا بعد، وماذا لو. إذن هذه 12 سؤال يجب أن تكون موجودة معنا بشكل دائم. على هذا الأمر ولكل المقدمة التي سبقت بدأنا نتحدث الآن عن التفكير الناقد. إذن ما هي أهمية التفكير الناقد؟ هو الأسلوب الذي يجعلنا نستطيع أن نصل على حقائق الأمور ونتأكد من أن هذا الأمر حقيقي. ما أهميته؟ أهميته يساعدنا في اتخاذ القرار، هل هذا الأمر حقيقي أم لا. نحن كطلاب علم بناء عليه نتخذ قراراتنا، لأن الأمور تصبح بالنسبة لنا واضحة، أستطيع بناء عليها أن أمحص الأمور. أيضا يساعدنا على التصرف بعيدا عن العواطف بل وفق منطق، لأني سألت قمت بعملية تمحيص فعرفت الآن وفصلت عواطفي عن منطقي. أيضا هو يساعدنا على الاستقلالية في التفكير، ولذلك تذكروا كالتالي أن إبراهيم عليه السلام في قصته بالتفكير الناقد كان مستقلا عن قومه، ولذلك استدل على الحقيقة. لو كان إبراهيم عليه السلام لم يستخدم هذا التفكير الناقد هل كان سيكون مستقلا عن قومه؟ لذلك الاستقلالية في التفكير هذا الأمر يجعل عندنا القدرة على السؤال، ولذلك يجب على المعلم أن يشبع عند طلابه القدرة على التحليل والقدرة على النقد حتى يستطيعون الاستدلال. هذا ما يسمونه اليوم بالتعلم النشط والتعلم المتمحور حول التعلم. أيضا هذا التعلم يجعل المتعلم أكثر قدرة على البحث العلمي. إذن هذه فوائد ما نسميه التفكير الناقد، أنه يساعدنا على البحث، يساعدنا على الاطلاع. أيضا التفكير الناقد وبشكل عام من خصائصه دائما أن التفكير الناقد أيها الأحبة يعطي انفتاح على الأفكار الجديدة. لماذا؟ لأنه لا يرفض الأفكار الجديدة مباشرة بل هو يمحصها، وبالتالي نحن دائما نطلب فيها البرهان، فنقول اعطينا البرهان، اعطينا ماذا دلائلك، ما هي الدلائل الموجودة عندك. دائما هو يبحث عن الأسباب وكيف أن هذه الأسباب ذات علاقة مع جزء آخر. هنا دائما عندنا السبب والنتيجة والحديث عن سبب هذا الأمر واستدلال به. ألا تذكرون في قصة عجيبة، هي قصة التفكير الناقد، عندما أبو سفيان كان في القافلة وأبو سفيان اشتم البعير، سمع الروث فاشتموا فقال أن هذه ريح لتمر المدينة، فغير خط القافلة. هذا هو التفكير الناقد، هذه القدرة على الانتقاد، هذه القدرة على النظر والتفكير، هذه القدرة أن أنظر وأمحص الأمور، أنتقد أفكر. ولذلك أيها الأحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبو حسين، ماذا حصل معه عندما جاءه ذاك الرجل فقال له يا رسول الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله، قال له يا أبو حسين كم تعبد؟ قال له سبعة، سبعة يعبد سبعة آلهة، سبعة سبعة آلهة. فقال له كم منها في الأرض وكم في السماء؟ فقال له واحد في السماء وستة في الأرض. فقال له إذا جعت من يكلأك؟ من الذي يطعمك؟ قال الذي في السماء. إذا مرضت من يشفيك؟ قال الذي في السماء. قالوا عجبا لك، فكيف تشرك من في الأرض مع من في السماء؟ قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. لاحظوا في هذه القصة العجيبة الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينتقده مباشرة، بل ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نشط عنده القدرة على الانتقاد، فجعله ينتقد وجعله يستدل وجعله يستقرئ. وفي قصة أخرى عندما جاء ذلك يعني الصحابي للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له رضي الله عن ذلك الصحابي، هو لا يمكن يريد أن يزني، بل هو أتى ليستفسر، هذا المفتي في ذلك الزمان، هذا الرسول، فأتى للرسول صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إذن لي بالزنا. هل الرسول هاجم مباشرة أم قاده الرسول للتفكير الناقد؟ فلاحظ ماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم معه وهو المعلم الأول. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول له؟ أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ ثم يقول له وكذلك الناس لا يرضون لأمهاتهم وأخواتهم. إذا ماذا يفعل الآن الرسول؟ يساعد هذا الشخص حتى يتعلم حتى ينتقد. أيضا لاحظوا عندما أتى ذلك الرجل وقال له رسول للرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله لغزنت امرأتي، فماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الآن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الشخص. لو كان الرسول قال له لم تزني انتهت القصة، هذا الرجل يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لاحظ الرسول يريد أن يتعلم، فماذا يقول؟ ألك إبل؟ قال نعم. قال له أبينهم مورق، يعني جمل مختلف لونه أحمر لونه بعيد عنهم؟ فقال له نعم. قال له وكيف ذاك؟ كيف أن عندك إبل كلها لون واحد منهم مختلف؟ فقال له يا رسول الله لعله نزعه العرق. فقال له كذلك. هو الرجل جاء وكان يعني يرى أن هذا الشخص هذا الولد اللي جاء ما يشبهه، له لون مختلف عنه، قد يكون ذهب لأخواله نزعه عرق. إذن أيها الأحبة لاحظوا القدرة على الاستدلال، القدرة على المنطق التي ولدها الرسول صلى الله عليه وسلم عند أصحابه. ولذلك الإسلام حفظ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل منهج دين من السماء ومنهج أيضا في التفكير مصاحب له، فالناس كان عندهم القدرة على الحجة. ولذلك ها هم يعني الصحابة عندما خرجوا للدنيا يقابلون كسرى ويقابلون قيصر ويحاجون في الدين، ويبقى الدين راسخ لأن تولدت عندهم مهارات التفكير. أيضا هذا التفكير الناقد أيها الأحبة له خصائص، له مواصفات. من خصائص هذا التفكير من معاييره حتى نتعرف عليه له معايير. التفكير الناقد دائما يتصف بالوضوح، بمعنى التفكير الناقد لا يعترف إلا بالأفكار الواضحة ذات الدلالة القطعية. ولذلك الشخص هنا دائما يبحث عن الدليل، يريد دليل حتى يجلي الأمور، اعطيني دليل اعطيني برهان كيف يحصل هذا الأمر. وهذا الأمر يجعل عندنا قدرة على المنطق. لاحظوا في قصة الإسراء والمعراج، في تلك القصة عندما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة أسري به إلى بيت المقدس، جاءه أهل قريش يقولون كيف نحن نذهب في شهر، أنت كيف ذهبت في ليلة واحدة؟ ها هو الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال التفكير المنطقي الواضح يوضح لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بيت المقدس ويصفه، ويصف القافية التي تأتي، ويصف لهم الجمل الذي في أول. لماذا؟ حتى يساعدهم على التفكير بوضوح. إذا الوضوح واجب أن يكون أمور واضحة. أمر ثاني أيها الأحبة من خصائص التفكير الناقد دائما أنه يعطي عمق واتساع للفكرة، فبالتالي كلما أشبعنا الفكرة بحثا، كلما أشبعنا الفكرة عمقا، كلما ازدادت أكثر. لماذا؟ نحن نستدل عليها من مجموعة من الأسئلة، أسئلة تؤدي لبحث أعمق واستفسار. ألا تلاحظون أن 12 سؤال لو وضعناهم على أي موضوع سوف تخرج لنا مكنونات الموضوع ودلائله؟ تخيلوا لو كنا نتكلم عن الوضوء ثم أتى المعلم وقال للطلاب أنا اليوم لن أعلمكم الوضوء، أنتم علمون الوضوء، أنا سأشرح لكم 12 سؤال وسأجعلكم تسألون 12 سؤال وسأقسمكم المجموعات، كل مجموعة تجيب لنا سؤال من 12 سؤال مفاتيح المعرفة عن الوضوء، ثم كل مجموعة تكتب ما تصله وتدونه وتكتبه وتعلقه على الجدار ثم تعطينا. ألا يعطي هذا عمقا في البحث العلمي؟ بدل أن يصبح عندنا معلم واحد صار عندنا الآن الطلاب كلهم معلمين، ولذلك هذا ما أسميه أنا العمق. أيضا المعلومة تصبح فيها دقة، دقة في البحث، وبالتالي هذا من فوائد النقد أنه يساعدنا على دقة المعلومات، فلا نأخذ معلومات على عواهلها إحصائيات وأرقام، لا، يجب أن يكون عندنا تمحيص وسؤال حتى نعرف فعلا هل هذه المعلومة دقيقة، هل نتقبلها، هل نؤمن بها. اليوم أيها الأحبة كثير من الناس يصدقون إحصائيات ودراسات قد لا تكون صحيحة، مثلا يقال بأنه يجب أن ننام 6 ساعات. طيب هل صحيح هذا الكلام؟ هل هو دائم؟ هل كل الناس يجب أن تنام 6 ساعات؟ هذا الكلام ليس صحيح، من قال لازم ننام 6 ساعات؟ إذن عندما نسأل تفكير ناقد نصل للحقائق، نستدل، نبدأ يحصل عندنا قدرة من التنشيط. وللعلم فقط أنه كثير من غير المسلمين مشكلتهم أنهم نزعت عندهم قدرة على النقد، وإلا لو كانوا ينتقدون ديانتهم ما عبد أحدهم بقر ولا فكر أحدهم أن يسجد اليوم لوثن. أنت اليوم في عالم الميديا، في عالم الصورة، كيف شخصا ما اليوم يسجد إلى صنم؟ أنا أفكر في هذا الأمر، لكن لأنه منع من قدرة على التفكير لا يستطيع أفكر. هذا الدين الإسلام من عظمته أنك تفكر، بل يدعوك للتأمل ويدعوك للسؤال لأنه راسخ، لأنه عنده القدرة على البقاء. أيضا أيها الأحبة التفكير الناقد يساعدنا دائما على التعرف على المشكلة وتحديدها، وهو المدخل الحقيقي لحل المشكلات، والوصول حقيقة للتحليل العلمي للمشكلات ونقدها، وبالتالي كيف نستطيع أن نحصل دائما على التفكير الحقيقي من خلال بحث علمي مستفيض حتى نصل بإذن الله للحقائق. إذن التفكير الناقد هو مدخل حقيقي لعملية حل المشكلات والوصول لها من خلال الأسئلة 12. طيب على هذا السؤال الأسئلة أيها الأحبة، وعلى هذه المنطقيات وعلى هذا الصرد، أصبح واضح لنا الآن أن التفكير الناقد مطلب لعملية التعلم، وسيساعد المتعلمين عندنا أن يتعلمون. طيب السؤال، لماذا البعض مننا يتبرم بالأسئلة؟ لماذا البعض مننا إذا سئل سؤال يشعر أن السؤال مزعج؟ نحن أحيانا ما عندنا القدرة على الاستدلال، ولذلك التفكير الناقد هو الذي يساعدنا أكثر على القدرة على الاستدلال حتى ندعم ببراهين حديثنا ويصبح حديثنا منطقيا. طيب على هذا الأساس أيها الأحبة، يعطينا استدلال على المعلومات، يعطينا قدرة على البحث على المعلومة وتدقيقها، يعطينا القدرة على التأكد أن هذه المعلومة راسخة وأن لها أصول ولها جذور علمية. أيضا دائما القدرة على التحليل تساعدنا من خلال حل المشكلات والغوص فيها والوصول إليها. الآن خلنا الآن نعمل عملية تدقيق، خلنا نجرب تجربة. جيد، سأعمل الشيء التالي، سأذكر أمامكم معلومة وسأطلب منكم استخدام التفكير الناقد في التأكد من هذه المعلومة. جيد، أنا سأذكر الآن أمامكم معلومة وأنتم لديكم ميكروفونات، ساعدوني في عملية انتقاد المعلومة التي سأقولها. اتفقنا؟ طيب خذوا معي المعلومة التالية. المعلومة تقول بالشكل التالي، أنه الإنسان يجب أن يدرك دائما أبعاد المشكلات التي تمر من حوله والتحديات التي تحصل معه. وأغلب مشاكل الطلاق لدينا هي مشاكل علاقات زوجية، أي اختلاف بين الزوجين على أمور مالية، ولذلك أكثر مشاكل الطلاق هي مشاكل خلافات أسرية نتيجة للحالة الأسرية المالية الضعيفة. هذه ما تشير له الدراسات. أسمع منكم، شاركوني من خلال أسئلة تستجلي هذا الموضوع، استخدموا الميكروفونات وشاركوني. أنا شخصا ما يتحدث ويقول لكم أن أغلب مشاكل الطلاقات والزواجات التي تحصل معنا هي نتيجة لمن؟ نتيجة لخلافات أمور مالية. تفضل.
ما هي أسباب وقوع الطلاق بكثرة؟
يا سلام، أنا أقول لك أسباب وصول الطلاق بكثرة هي الأمور المالية، خلافات أمور مالية بين الأسرة، الزوج ما هو قادر ينفق على الأسرة. تفضل.
لماذا هذه الخلافات يعني على المال؟
هذه الخلافات قد تحصل، يعني انه الزوج يطلب منه طلبات من الزوجة فلا يستطيع يلبيها، او ان الزوجة عندها متطلبات اكثر، او انه المجتمع الموجود فيه الان نحن هناك طفرة مادية كبيرة وبالتالي لا نستطيع ان نصلها.
ماذا تريد الزوجة يعني من المال؟
تريد أن الزوجة تشعر بناحية مادية أكثر، ناحية اجتماعية أكثر.
كم حصل الطلاق في هذه الأسباب بالتحديد؟
ما عندي إحصائية محددة، ما عندي إحصائية محددة تقول كم عدد حالات الطلاق التي حصلت.
هل هناك أي حل أن ننجو من هذه المشكلة؟
نعم، هناك حلول، انه اذا جلس الزوجين سوا وبداوا في الاتفاق وبداوا انه يحلون امور المشكله. لاحظوا الان من خلال اسئلتكم لاحظتم ان هناك سؤال ماذا فعل؟ هناك سؤال نفى حجتي. حجتي كانت تقول بان عمليات الطلاق كلها تعز الى شيء واحد فقط وهو الخلافات الماديه. سؤال واحد عندما سالني احدهم، كم عندك احصائيه تقول كم عدد حالات الطلاق مثلا في مدينه زي الرياض، كم عدد حالات الطلاق نتيجه الخلافات الماديه؟ انا ماذا اجبت؟ لا توجد عندي احصائيه، وبالتالي حجتي كلها ماذا حصل لها؟ ضاعت الحجه. هنا نرجع الى شيء مهم جدا نتحدث عنه، هناك شيء يسمى حجر الحذو. ما المقصود بحجر الحذو؟ في كل فكرة نحن نقولها أو كل كاتب يكتب كتاب يجد شيء يسمى حجر الحذو. حجر الحذو، هل مرة كنت تريد أن تعبر سيل وحضرت إلى وادي وكان هناك ماء وهذا الماء عبارة عن سيل وأنت تريد أن تعبر، فماذا تفعل؟ لا تستطيع أن تغامر الآن في الوقوع في الماء، صح؟ فتبحث عن حجر ما فتقفز على الحجر الأول ثم تقف عليه ثم تبحث عن حجر الثاني ثم تقف عليه، أليس كذلك؟ هذا ما يسمى حجر الحذو، حجر أنا أقف عليه، إذا وقفت عليه كأنه حقيقة. لو جاء شخصا ما وشكك في هذا الحجر ووقعت، قد أقع عين أقع في الماء.
نحن كل الأفكار نطرحها تعتمد على مجموعة من الحقائق. الحقيقة القوية والراسخة هي التي لا تعتبر ولا تعتبر حجر حظو بسيط، بل لابد أن يكون صخرة قوية ثابتة. ولذلك إذا عرضنا بالتفكير الناقد هذا الحجر الحظو إلى 12 سؤال وثبت، فإنه أقرب لأن يكون حقيقة. وإذا عرضناه ل 12 سؤال ومع أحد الأسئلة اختل، فإنه ماذا سيحصل؟ قد يكون شيء يشكك به. طيب يأتي الآن شيء قبل أن نختم، هل في أمورنا في أمور الدين في الآيات هل يجب أن نشكك؟ ها جرب تفضل. لماذا لم نشكك؟ جرب أن تشكك، لا تستطيع أن تشكك أصلا، لأنه راسخ هذا الدين، آيات القرآن راسخة برسوخ هذا الدين، وهذا من عظمة هذا القرآن. وذلك الله سبحانه وتعالى تحدى كفار قريش، تحدى أن يأتوا بآية، وما زال التحدي حتى الآن، وتحدى العلماء كلهم أن يشككوا في آية. الذي حصل أن تبت يد أبي لهب وتب، نزلت، وأبو لهب عاش سنوات ولم يستطع أبو لهب أن يسلم. هذا الدين راسخ. ولذلك عندما نتكلم عن هذه الآيات هي قد اختبرت بال 12 سؤال، سؤالا ورا سؤال، سؤالا تلو سؤال، لكنها ثابتة. ولذلك هذا قوة عظمة الدين. طالب العلم يجب أن يعرف دائما أن التفكير الناقد هو محك، هو نقد، هو عملية اختبار لكل معلومة نحصل عليها. وعلماء المسلمين، يا ما علماء المسلمين تعرضوا إلى تشكيك في هذا الدين، ولكنهم وجدوا أن هذه الآيات راسخة، ولذلك هذه الآيات ثابتة. هذا من 1400 سنة ثبات في هذه الآيات. وأحاديثنا علماء المسلمين عندما أودعوا ذلك العلم، علم الجرح والتعديل، لماذا؟ لإثبات هذا الدين. وإذا هذا التفكير، كتاب مهارات التفكير، ليس شيء جديد على علماء المسلمين، بل علماء المسلمين هم الرواة فيه. أليس علماء المسلمين هم من أبدعوا الجرح والتعديل، وهو علم يقوم كله على التفكير والنقد؟ ولسنا نحن نتحدث الآن عن علم الجرح والتعديل وعلم النقد، لكن إشكاليتنا اليوم أيها الأحبة أن المعلم قد يكون ليس عالم، وبالتالي عندما يقدم مادة دراسية لطلابه قد يتعرض إلى سؤال فيخاف من الأسئلة الخارج المقرر، وبالتالي هو يريد أن يقفل هذا الباب، فأوقفنا عند طلابنا مهارة السؤال ومهارة الاستفسار ومهارة النقد. أخي الكريم، كطالب علم كن دائما متسائلا، كن دائما ناقدا، لكن نقد مع إيمان، نقد مع بحث عن الحق، نقد مع بحث عن النجاح. كم أتمنى لكم التوفيق في كل يوم وفي كل حين من خلال أسئلة تقودكم بإذن الله سبحانه وتعالى الإبداع. خلنا أختم هذه الحلقة، أسألكم سؤال، ما الذي استفدناه اليوم؟ أسمع منكم سريعا، تفضل شاركوني.
استفدنا بأن التفكير الناقد مهم للمسلم.
جدا رائع، التفكير الناقد مهم للمسلم. تفضل أخي الكريم.
استفدنا أن التفكير الناقد كان ليس جديد في الدين، إنما كان من علماء المسلمين قديما.
صحيح، ومن أبدع حقيقة، من أبدع في علم التفكير الناقد هم علماء المسلمين، لأن ما قبل علماء المسلمين كان اليونان موجودين، وكانت لديهم شيء يسمى الفلسفة، وهو عبارة عن التفكير مجرد دون نقد ممحص. علماء المسلمين هم رواد التجريبية، هم رواد البحث التجريبي. أليس ابن الهيثم، ولما نتكلم عن ابن الهيثم ودراساته، وأتحدث عن الناس علماء الآن البحث العلمي الذي حصل وحركة البحث العلمي، أليست كلها تفكير ناقد؟ وأيضا للشعوب الأخرى حتى لا نغمضهم حقهم، هناك أيضا تجارب ناجحة في التفكير، فالتعلم والمعرفة هي مساهمة من كل الشعوب، لكن المسلمين كان لهم مساهمة واضحة. أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقة الشكر لكم موصول، أتمنى أن تكونوا دوّبتم ما تعلمنا. نحن تعلمنا في هذه الحلقة الشيء التالي: واحد، تعلمنا نوع التفكير الناقد، أن التفكير الناقد هو نوع من أنماط التفكير يساعدنا على التمحيص ونقد المعلومة والتأكد منها. تعلمنا أن التفكير الناقد ليس تشاؤم، بل هو بحث عن الحقيقة، أن التفكير الناقد منهج موجود في قرآننا، إبراهيم عليه السلام كقصة واضحة. أيضا تعلمنا أن هناك لغتين في حديثنا، هي لغة ميلتون لغة التعميمات، ولغة ميتا لغة التحديدات، وأن يجب أن نتعامل بالثنتين لغتين، لغة التعميمات من أجل إيصال المعلومة، ولغة التحديدات من أجل إظهار الحقيقة. أيضا تعلمنا أن هناك 12 سؤال يجب أن نسألها في كل درس حتى نتعلم، وهي سؤال ماذا ولماذا، وسؤال من ولمن، ومتى وأين وكيف وبكم وهل، وسؤال أيضا ماذا بعد وماذا لو. هذه 12 سؤال يجب أن نسألها بشكل مستمر. وتعلمنا كذلك أن هناك طريقتين، طريقة الاستقراء وطريقة الاستدلال والاستنباط. وتعلمنا أيضا أن الأسئلة مهمة جدا للتعلم، وهي منهج حياة ومنهج تعلم أيضا. وتعلمنا ختاما دائما أن هناك حجر الحذو في كل حقيقة نتحدث عنها، وأن هذا الحجر الحذو هو ما نحذو عليه في كل شيء، فإن سألنا وثبت كانت بإذن الله حقيقة. وتعلمنا أن ديننا راسخ برسوخ هذا القرآن، وأن الله حفظ ديننا بحفظه لهذا القرآن، وتحدى كل الأمم وتحدى الجميع أن يضيفوا آية. شكرا لكم كل الشكر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين، فالواجب على المكلف